الحمد لله إقرارا بنعمته، ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد بريته، وعلى الأصفياء من أثرته علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وزينب بنت أمير المؤمنين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وتأسوا لأهل بيت نبي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي، وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، وتأسوا لأهل بيت نبيكم، فإن التقوى تتحقق من خلال الاقتداء بسيرة أهل البيت، بفعل أهل البيت، باتباع أهل البيت، بالخضوع إلى أهل البيت. التقوى تتحقق من خلال تجاوز العادات والتقاليد الاجتماعية التي تتنافى ومسيرة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. التقوى الحقيقية هي التي حينما يعيش الإنسان صراعا بين الواقع وبين القيم، بين العادات والتقاليد وبين التاريخ الرسالي، تاريخ أهل بيت النبوة، أن يتجاوز الواقع ويتجاوز العادات ويتجاوز المجتمع تسليما وخضوعا لمسيرة أهل بيت النبوة، لأقوالهم لأفعالهم. هذه هي التقوى. من يريد التقوى طريقها واضح، طريقها الالتزام بمنهج أهل البيت. التقوى تحقق السعادة، وحتى تتحقق السعادة لا بد من الالتزام بالتقوى الحقيقية، والتقوى الحقيقية لا تتأتى إلا من خلال الالتزام والتسليم لقيم السماء، لقيم الرسالة، لمسيرة أهل بيت النبوة. حينما نقرأ الواقع ونجد الواقع يتعارض وتاريخ أهل بيت النبوة وكلمات أهل بيت النبوة ومواقف أهل بيت النبوة، ونقدم القيم على الواقع، هنالك نكون من المتقين. أما حينما نخضع للواقع، نخضع للمجتمع، نخضع للعادات والتقاليد، ونتجاوز القيم، ونضرب بها بعرض الحائط، ونتغافل مسيرة أهل البيت ومواقف أهل البيت وكلمات أهل البيت وتوصيات أهل البيت، نتجاوزها نتغافلها، فإننا بذلك نبتعد كثيرا عن التقوى. يكون بيننا وبين التقوى بون شاسع. هذا بسبب عدم الالتزام بمنهج أهل البيت. ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى وفاة الإمام الجواد سلام الله عليه، حيث استشهد سلام الله عليه مسموما في آخر يوم من ذي القعدة، سموه المعتصم لأنه لم يتمكن المعتصم من
ضبط نفسه لم يتمكن من السيطرة على نفسه مع وجود الإمام، ذلك الإمام الشاه الذي ما زال في العقد الثالث من عمره، لم يبلغ 30 من عمره، 25 عام هذا الفتى، هذا الشاب يسلم أو يسلم شطر من الأمة الإسلامية بإمامته بدعامته بحاكميته، يعودون إليه لا لمال عنده ولا لسلطان يملكه، وإنما لقيم ومبادئ وتسليم لأمر الله. إذن هذه الأمة ارتبطت بالإمام لا لمنفل لا لسلطان لا لمال، ارتبطت به مع صغر سنه بسبب القيم. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نلتزم بالقيم، قوتنا بالقيم، قدرتنا بالقيم، أن العادات أن التقاليد تحولنا إلى دمار، أن الإمكانات المادية الاعتماد عليها يؤدي إلى الهلاك لا يؤدي إلى السعادة. لذلك لابد أن نقرأ تاريخ أهل بيت النبوة سلام الله عليهم حتى نقتدي بهم ونتجاوز العادات. الإمام يستلم الإمامة وهو في 8 من عمره، شاب فتى صغير في العمر في السن، لونه عمره وضعه الأمني كل ذلك لا يسمح له بأن يؤهله للإمامة في النظر البشري، لونه شديد السمرة بتعبير آخر أسود، عمره 8 سنوات، العلويون مطاردون أو مضيق الخناق عليهم أو عليهم النظر. مجتمع البشري إذن الارتباط بالإمام يهدد الإنسان من الصدق الطاغية، عمره أيضا يجعل الناس يلومون من يؤمن بإمامة الشاب صغير في 8 من عمره، قد يكون حاكما يجعل ابنه وليا خليفة له والناس تضايع ذلك الخليفة خوفا وتملقا وما شابه، هذا مو ممكن تحدث. لكن أن تؤمن الناس بشاب يافع بفتى لم يبلغ لم يكمل العقد الأول من عمره يؤمنون به لعلمه لقيمه لعظمته لما أعطاه الله فيه. لذلك نحن نلحظ يعني مثلا نجي نقرأ قصة علي بن جعفر وهو شيخ الهاشميين في ذاك الوقت، يتجاوز عمره 70 عام، يتجاوز عمره يتجاوز 70 عام، والإمام الجواد لم يبلغ 10 من عمره. الإمام الجواد يدخل علي بن جعفر يقوم ناهضا له، الإمام الجواد يقول له اجلس يا عم، يقول كيف أجلس وأنت واقف يا عم، يقول اجلس، فيجلس الإمام ثم يجلس علي بن جعفر ويقبل علي بن جعفر وينثني وينحني ويقبل يد الإمام ويكون كالتلميذ الصغير أمام معلمه، شيء بشيبته هذه بشيبته الذي يتجاوز 70 عام يسلم لهذا الفتى، هذه قيم مجتمع يقبل. الآن يصير عندنا احنا في هذا المجتمع عالم شاب عمره 20 سنة، حتى شوف واحد عمره 50 سنة يستصغره، نعم عند هذا العالم من علم ومكانة وما شابه، الوضع يقول انا شلون اصلي وراء هذا، شلون انا اسمع كلام هذا، شلون اسأل هذا، او ما شاب، ما بالك فما دون هذا العمر، وما بالك فيما زاد على هذا العمر من قبل الانسان والمجتمع. هذه حالة اجتماعية جاهلية، القيم مو بالعمر، القيم مو باللون، القيم مو بالعائلة، القيم مو بهاي الامور، القيم بالقيم الالهية بما جعله الله. لذلك حينما يلام علي بن جعفر في موقف من الإمام الرضا من الإمام الجواد سلام الله عليه، ما يدير بال المجتمع ولا يتراجع بل يزداد خضوعا. أنا أقرأ لكم قصتين من علي بن جعفر، قصة الأولى حتى أبين وموقف الناس، ومع ذلك لا يخضع للعادات الاجتماعية ويخاف من المجتمع وإنما يزداد تسليما للإمام. روى محمد بن الحسن بن عمار يقول كنت عند علي بن جعفر الصادق، علي بن جعفر الصادق
يعني يكون شنو حق الإمام الكاظم
عم الإمام الرضا، يعني عم والد الإمام الجواد عمه وكبير في السن. وهنا واحد يقول شاب، لا انظر وهو من الفقهاء الكبار للشيعة، هو تلميذ أبيه، كيف يعني هو تلميذ الإمام الصادق وتلميذ أخيه الإمام الكاظم؟ هو إنسان عادي، إنسان فقيه بلغ الدرجة العليا من الفقهاء. وتقول إنسان ما يفتهن مع بلوغ هاي الدرجة، الدرجة يزداد خضوعا وتسليما لله، هو يزداد غرور أو يتكبر، ما يقول أنا عالم وذاك لا. وبلغ الإنسان الذي لا يعلم في هذا المجتمع.
كنت عند علي بن جعفر الصادق عليه السلام ابن محمد الباقر جالسا بالمدينة، وكنت وقمت عنده سنتين. هذا يدرس عندنا، هذا محمد بن الحسن يتعلم لمدة سنتين، هو يتتلمذ أكتب ما سمع من أخيه علي أبا الحسن إمام الكاظم. إذ دخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الرضا إمام الجواد المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله،
فوتب
علي بن جعفر الصادق بلا حذاء ولا رداء، فقبل يده وعظمه، فقال أبو جعفر عليه السلام يا عم اجلس رحمك الله. فقال يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟
علي بن جعفر يقول ما يصير، عيب، أنت قائم وأنا أجلس، أجلس أنت حتى أنا ما درجة أنت قائم.
فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه،
شوف المجتمع ضغوط اجتماعية، يوبخونه ويقولون أنت عم أبي وأنت تفعل به هذا الفعل، تقبل يده وما تجلس إلا بعد أن يجلس وتجله وتعظمه، مفترض النظر الاجتماعي يقول العكس.
صحيح الكبير لابد أن يوقر، ليس منا من لم يوقر كبيرا لعمره يحترم، لكن ليس الكبير، ليس الأفضل هو الكبير،
أو عفوا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكبير هو الأفضل بل الأفضل هو الكبير. إنسان لما يزداد عمرا مو معناته يكون هو الأفضل، بل الأفضل من هو الأفضل؟ عفوا الأفضل هو الذي يكون كبيرا وهو الأفضل دائما، يكون أفضل في القيام. جعل أصحابه يوبخون يقول أنت عم أبي وأنت تفعل بهذا الفعل. فقال اسكتوا، إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى،
لم يؤهل هذه الشيبة للإمام وأهل هذا الفتى للإمام، هذا الله جعل الإلهي ما كان لكم الخيارة. شنو للبشر خيار يقدروا يختارون الإمام؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفتى وهو في الثامنة من عمره، كما جعل عيسى قبل الثالثة نبيا، وجعل يحيى بن زكريا في صباه نبيا.
الله سبحانه وتعالى يجعل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يصلح البشرية، أما نحن لا ما نعلم. ولذلك إذا نترك القيم نتخبط، نقول المجتمع نقول لا لا بد حتى لا نتخبط ولا نفي نلتزم بما يأمرنا به الرب.
كتو إذا كان الله عز وجل وقبض على لحية لن يؤهل هذه الشيء وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه،
وضع الإمام. أفأنكر فضلا؟ أنا أنكر فضلا؟ أي مكانة إلهية لازم نلتزم ونخضع للقصة.
مجتمع ما رضى ما رضى، شوف العقلية والتفكير السليم. ها يعني الواحد بن جعفر ما كان بهذا التفكير، وإن يكون مصيرا للنار، يكون مصيرا للنار، لكن يقطع عظيما بلزامه بالقيم. نعوذ بالله مما تقولون، بل انا له عبد، من علمني حرفا صيرني عبدا،
وهو يتجاوز السبعين والامام لم يبلغ العاشره، يقول انا له عبد.
عبد شنو اسمه؟ عبد الحسين، عبد الرسول، عبد رب الرسول، شنو عندنا؟ يعني هذه العقليه عبوديه؟ شنو؟
من علمني حرفا صيرني عبدا حنيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مو عبوديه لغير الله، الله سبحانه وتعالى جعل.
يعني هذا العبد المادي يقول هذا العبد لغير الله ايضا؟ انسان امن وعبد من الرجال يشتروا، ما يقول يسموه عبد؟ وفي القران المو عبد الرسول، لكن عبد له، يعني خاضع لقيم التي يحملها.
زين هذا أكثر لا يجي فرصة أعظم أيضا للإمام حتى نبين النقطة المركزية نقتدي إن إحنا نتبع منهج أهل البيت ما نشغل شو يقول الناس. زين روى الحسين بن موسى بن جعفر الصادق قال كنت عند أبي جعفر. الحسين بن موسى زين يعني ابن الإمام الكاظم سلام الله عليه ابن الإمام الكاظم أيضا يقول كنت عند الإمام الجواد سلام الله عليه بالمدينة وعنده علي بن جعفر الصادق وعلي بن جعفر يتعلم يقول أنا كبير يتعلم الإمام الجواد فدنا الطبيب ليقطع له العرق فقام علي بن جعفر فقال يا سيدي يبدأ بي لتكون حجة الحديث بي قبلك. قال يهنئك هذا عم يهنئك هذا فقطع له العرق ثم أراد أبو جعفر عليه السلام أنه يريد ينهض فقام علي بن جعفر فسوى له نعلي حتى يلبسها عد الحذاء كل ذلك خضوعا وإجلال الإمام. يقول ها وش يقول الناس عني أنا أبو 80 أنا أبو 70 سنة وهذا أبو 10 سنوات ما قال أعد الحذاء إيه عد الحذاء الإمام علي سلام الله عليه ترابه مبارك تراب الذي يدوس عليه الإمام يكون فيه البركة بركة الإمام. هذا شنو هذا القيام إذن علي بن جعفر ما يخضع لكلام الناس وهكذا نحن إذن لابد أن نلتزم قيم السماء ونتجاوز العادات ونتجاوز التقاليد ونتجاوز الواقع الاجتماعي ونخضع لقيم السماء إذا أردنا بلوغ التقوى. فيا عباد الله اتقوا الله بالاقتداء بأهل بيت النبوة باتباع مسيرة التاريخ الرسالي. التاريخ لنا عبر ودروس يعلمنا من المستقيم من الناجي من صاحب الحق. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واخضعوا للقيم وسلموا لها وتجاوزوا تجاوزوا الأعراف والتقاليد التي تتعارض والقيم التي تتجاوز روايات أهل البيت ومواقف أهل البيت سلام الله عليهم. إذا أردنا النجاة إذن علينا بالتزام القيم وتجاوز العادات. بقول الناس الإمام الحسن سلام الله يقول كن في الناس ولا تكن معهم احنا موجود كل عيش في الوسط الاجتماعي لكن لا تتحرك وياهم في مواقفهم وافكارهم. كن في الناس وصل من عندك تعيش في وسط الناس لكن ولا تكن معهم. اذا كان على باطل لا تكون لا تقول اغلب الناس لا تقول قال الناس لا انما قل قال الله تعالى قال رسول الله قال اهل بيت النبوه. ولذلك ياتي بحد ناس يقول ام معه قيل وما الام معه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم زين لا تكون ام معه قيل وما الام معه الام معه ان تقول قال الناس وانا معهم قال الام معه قال الناس الجيش اللي وياي الحزب اللي انا فيه الجماعه القريه المنطقه المجتمع اللي انا فيه وياهم ايش ما صورته انا وياهم. الرسول يقول هما نجدان ليش انت تاخذ نجد الشر قد نعرف نجد الخير ليه طريقان ما الطريق الحق. سيدنا خلاصه لا بد ان نخضع للقيم قيم هي التي تحكم مسارا نتجاوز الواقع. الواقع ليس حجة علينا الواقع ليس ملهم للصواب الواقع ليس هو المرجعية لأفكارنا وسلوكنا. المرجعية والحجة والملهم للصواب هي قيم السماء مواقف أهل بيت النبوة نسلك أهل بيت النبوة. وإلا إذا نرجع المجتمع المجتمع ممكن ينتخب إمام عمر زمان سنوات وهو شديد الثمرة وضع الأمني يسبب لهم قبور يختاروه إمام هذا الواقع الاجتماعي وهذا هو المسار الاجتماعي العادات والتقاليد. ونحن نعيش الواقع الآن آباء وما شابه يرفضون ما يأتي به الشباب لأنهم شباب يرفضون الجديد وإن كان مرتبط بالقيم لأنه يخالف عاداته وسلوكياته. وهكذا شكر كبير من المجتمع بهذا التفكير وهذا سبب أضرارنا ومشاكلنا. فلا بد أن نتجاوز الواقع ونلجأ إلى القيم. سأل الله أن يجعلنا ممن يسلم للقيم تسليمه يسلم لمسار أهل البيت ويجعله قدوة له ويتجاوز العادات والتقاليد. إنه سميع الدعاء.
اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحلال منهم والمحرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. واعطي ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، والصلاة والسلام على محمد سيد بريته وعلى الأصفياء من عترته علي وفاطمة والحسن والحسين وزينب وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخامس الهادي المهدي. وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. التقوى هي الهدف الذي يجب أن نتطلع إليه دائما وأبدا. بالتقوى نفهم القرآن، بالتقوى نفهم حياة، بالتقوى نفهم ما يحوط بنا، نفهم كل ما يدور حولنا بالتقوى. القرآن وهو أساس لفهم كل شيء يفهم بالتقوى لا ريب فيه، هدى للمتقين. من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله الله سبحانه وتعالى ييسر أمره، من يتق الله الله سبحانه وتعالى يفتح بصيرته بالتقوى. فاتقوا الله حتى تقاتل، وحتى تتحقق التقوى لابد أن نلزم قيم التقوى. قيم التقوى هي منهج أهل البيت. في هذه الأيام حيث نعيش ذكرى الإمام الجواد سلام الله عليه، فلتكن حياته عبرة، فلتكن حياته سراجا، فلتكن حياته بصيرة. نقطع موقف من مواقفه، رؤية من رؤاه. وبالمناسبة في هذه الأيام أيضا، على رواية في بداية أيام ذي الحجة، تزوج الأمير سلام الله عليه من فاطمة، وتزوج الإمام الجواد بمهر فاطمة. بمهر فاطمة تزوج الإمام الجواد سلام الله، مع وجود الفارق الزمني والثراء والرفاق الكبير في عهد الإمام الجواد سلام الله، مع الفارق الاقتصادي الشاسع الكبير، لكن الإمام الجواد يتزوج بمهره فاطمة الزهراء كما تزوج علي وكما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما حدثت الروايات. حينما نقرأ كلمة إمام الجواد ونقرأ بعض الروايات في هذا المجال حتى نعرف هل هذا التقوى، كلام العادات والتقاليد لازم نتجاوزها، هذا مورد من مواردها، المورد من مواردها كيف نتعاطى في مسائل الزواج، في المهور، في التكاليف، هل نساير الواقع الاجتماعي ام نقتدي بأهل بيت النبوة، نقتدي بعلي ومحمد وفاطمة، نقتدي بالجواد والحسن والحسين، نقتدي بأهل بيت النبوة بمن نقتدي، او نقتدي بالواقع. نقرأ الآن الإمام الجواد حينما أراد أن يتزوج بنت المأمون. قال الإمام الجواد: الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته والأصفياء من عترته. أما بعد، فقد كان من فضل الله على الأنام أن أغناهم بالحلال عن الحرام. زوج أغناهم بالزواج عن الحرام، الزنا، اللواط، السفاح. وقال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. المعيار الصلاة، صلاح الدين والأخلاق. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذن الفقر
مو مانع من الزواج او من قبول الزوج. والله واسع عليم. ماذا في المجتمع؟ هذا منطق القرآن منطق الرب. يشوف واقع المجتمع. ثم ان محمد بن علي بن موسى خطب ام الفضل بنت عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصدق مهر جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وهو 500 درهم جيادا. فهل زوجته يا أمير المؤمنين بها على هذا الصداق المذكور؟ فقال لهم نعم قد زوجتك يا أبا جعفر من فضل ابنتي على الصداق المذكور. فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفر عليه السلام قد قبلت ذلك ورضيت به. إذن كم المهر؟ 500 درهم. واحد يقول هذا الزمن غير زمن الرسول. في زمن المأمون وزمن العباسيين استروا الفارق الاقتصادي كبير. المأمون في زواجه على بنت الفضل بنته زواجه نفرية البندقة فيها ولاية فيها 1000 دينار فيها 1000 درهم أقل بندقة فيها 1000 درهم نفرية مرية من الفدح. هذا زواج الصغاة والجبادرة أكلف فيه مليون ريال أكلف فيه زين. هذا زواج الجبادرة 100 مليون يتزوجون هذا المأمون. شوفوا لاحظوا ولايات وجواري وآلاف الدنانير وعشرات الآلاف وما شابه. الإمام الجواد نعم هذا البذر وما شابه يقول إلا مهر فاطمة الزهراء صداء لأبيه. لأن الإمام رضى سلام الله عليه يقول فإذا تزوج فجهد يبذل جهد أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة وهو 500 درهم. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج به وزوج النساء. هذا كما يقول الإمام رضا فاجهد أن لا تتجاوز مهر السنة. هذا هو وين الواقع؟ واقعنا وين؟ زين درك الرواية. إذا خطب الرجل إذا خطب المؤمن من أخيه المؤمن ابنته حرمته وبدل له 500 درهم إنسان مؤمن يقدم إلى إنسان مؤمن إذا جاءت من ترضون دينه وخلقه فزوجوه معيار الإيمان. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فتنة سبب شنو؟ سبب العزوبية. ولذلك أكثر أهل النار العزاب. عزاب يبقى يسكت. العزاب أخوان الشياطين أرادوا لموتاهم العزاب. العزوبية دمار. الله يقول ولذلك ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من الأعجب يقوم ليله ونهاره. أعجب ليله ونهاره يصوم النهار ويقوم الليل. ركعتين المتزوج أفضل. هذا هو اللي يحفظ المجتمع صلاح المجتمع. وإلا إذا سلمنا لهذه الأمور إذا جاء واحد هم يقدم بدل 500 درهم فلم يزوجه يعني جيت يصير سخط إلهي عليه. لم يزوجه الله روحي في الجنة. الله ما يعطي حرام نصور العين. يقول القرآن كثير يسمع يقول تعال افعل حتى نور عين. انت اللي تمنعه تقول هذا ما عنده فلوس او هذا كذا. اذا هو مؤمن يجيك المؤمن ما لك شغل لا بعائلته ولا بماله ولا لك شغل في اخلاقه ودينه. اذا يجيك المؤمن عنده اخلاق ودينه انت كأب برقب انت في هذه الحالة كما تحرم نفسك من نور العين. ولذلك الرسول يأكد على هذه الامور. زوج بضاعة بضاعة من بني هاشم بن عبد المطلب وما شابه زوجها المقداد حتى تستضع المناكع حتى تستضع لصد تعالوا تفاخر مكروه كراهة شديدة أن يزيد المهر عن 500 درهم. ويستحب الغاية الفقهاء يقول يستحب أن يكون المهر مهر 500 درهم. هذا رأي الفقهاء وهذه الحديث وهذه الروايات. ونقرأ أيضا جملة من الروايات حتى في هذا الإطار حتى نعرف مورد الروايات المهر. وكان آية كذلك أفضل من نكاح بركة أيسره مؤونة. بل يستحب للزوجة إذا أخذت أكثر من 500 درهم أن ترد الزايد للزوجة. مستحب في الروايات استحب. هذا الخلق وهذا هي القيم. أما تعالى الفقفقة وتفاخر الضحية بناتنا ضحية بناتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله تعالى لها مكان كل دينار عشر قبل. قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما ذلك من مودة الألفة. هذا يقول تعالى خلاص صدق روايات عن قلة المرء، نقرأ مجموعة من الروايات حتى تعرفوا روايات أهل البيت. طبعا المرء لا، الإنسان الزوجة المرأة كيف في كثير قليل هذا حق لها، لكن أفضل النساء، أفضل النساء التي يقلوا مهر، أفضل النساء التي يقلهن مهرا وأصبحهن وجها. ولذلك الرسول يقول حتى عندك واحد يقول ما عندي مهر، يقول لها خاتم، خاتم من حديد، يقول مهرها ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد يكون مهر، نعم خاتم من حديد هو مهرها. واحد آخر كم سورة من القرآن حافظ يقول له هذا علمنا القرآن وهذا هو مهرها، هو تقدير عن بذل الزوج للزوجة ليس إلا هذا النص. ولا الإنسان يضرب على زوجته أضعاف مضاعفة، فليش إحنا نحط عقد وما شابه نقول بين بناتنا والزواج، نقول بين أبنائنا والزواج بسبب هذه الأمور. إذا تزوجت فجأة أن لا تتجاوز، لا تجاوز مهرة مهرة سنة و500 درهم، فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه. زين، إني قد زوجت عليا بفاطمة في سمائي، الله سبحانه وتعالى فزوجها أنت يا محمد ب500 درهم تكون السنة لأمتك، تكون الطريقة، طريقة للمهر هو هذا، السنة يعني الطريقة، يعني مو العادات والتقاليد، لا ال500 درهم هو، أما لو هو 30-40-50 زائد ناقص وما شاء الله. وفي الروايات عندنا إذا البنت تبلغ مبلغ النساء لا بد أن يزوجها أبيها، وإذا لم يزوجها لا يخشى عليها من الفساد، بل في القرآن لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. شنو ليش تبتغوا عرض الحياة الدنيا؟ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أن على أساس آخر. ولذلك الأب مسؤول، الأم مسؤولة. ولذلك نحن في هذه الأيام وفي كل يوم نكون مسؤولين أمام الله حينما نعقد أمور الزواج، والآباء يتحملون مسؤولية كبرى على شان اللي يتكلموا عليه، يحرم بنته من الزواج، يحرم ولده من الزواج، شاب يحتاج يزوج، إذا بلغ الولد مبلغ الرجال وعند أبيه ما يزوجه فلم يزوجه، وأحدث الولد فالأب معه شريك معه في البيت. هذه رواية الفتاة الألبك إذا بلغت مبلغ النساء فهي كالثمر على الشجرة، إن لم تجنى فسدت، وكذلك الأبكار، إن لم يزوجن لم يقطع عليهن الفساد لأنهن بشر. هذه الروايات سلف عقد الأمور، يعني أساسا يقول صيانة المرأة الإمام علي وصيانتها للزواج، صيانة المرأة أبقى لنعمها ومرتها، أبقى لجمالها، أبقى لنعمها، أبقى لمجموعة منها. هذا صيانة المرأة للزواج هو الذي يبقي جمالها، يبقي عفتها، يبقي دينها، أبقى لدينها ولعفتها وما شاء. لكن يقول الآباء والأمهات تعالى عقد الأمور تكاليف فائضة، يريدوا يتفاخروا، مو إلا مثال البنات، يريدوا يتفاخروا الآباء والأمهات، يخافوا من كلام الناس، الضحية البنات والأولاد، يفسدوا أولادنا، يفسدوا بناتنا، علشان هذا الأب المغرور وهذه الأم المغرورة تريد تتفاخر وتتباهر، الضحية هذه البنت وهذا الولد يفسد. وين احنا عجل قيمنا؟ وين أحاديث الرسول؟ وين أهل البيت؟ وين احنا شيعة؟ إذا احنا شيعة هذا الصدق نتأسف أهل البيت، مو نخضع للواقع، الشيعي من شايع من اتبع، تشيعنا يعني اتباعنا لأهل البيت النبوة، ولا تشيعنا الشان، لا نحن بحاجة إلى أن نلتزم بروايات أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. أما نعقد الأمور ونزيد المهور ونزيد التكاليف، وبالتالي الضحايا البنات والأولاد، والله هذا صغير بعده، عمي الله كان أنت مكلف، الله يوم الشاب إذا تزوج الشاب فقد أحرز ثلثي دينه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فليتق الله في ثلث الباقي، دين يحرز ويحفظ بالزواج، استنزل الغصة بالنكاح، بالزواج يتقدم الوضع الاقتصادي ويستقر الوضع الاجتماعي ويكون الصلاح. إذا جاءكم أن ترضون الدين وخلق تزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد، تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، سبب الفساد لن تكون سببنا. هؤلاء الآباء والأمهات الذين يعقدون مسؤولية زواج أبنائهم، هؤلاء هم المسؤولون عن الفساد، وسيحاسبهم الله يوم القيامة. كل من يشارك في تعقيد الزواج في جعل العقبات لتكاليف زيادة المهون وتكاليف الباهظة، هذا يحاسب يوم القيامة. مو لعبة هي، من ضحايا بناتنا وأولادنا. يعني هذا الشاب يبلغ 30 وما يقدر يتزوج، ليه؟ والحال أنه من 16 سنة يتزوج، عمر كامل أضيف إلى عمره ولم يتزوج. وكذلك الفتاة، من سعادة المرأة أن لا تصمت ابنته في بيته قبل التحيه تتزوجها. كان صغيرة بعدي، شنو صغيرة وشنو بعدي؟ بعدين لما تكتب ينفع كلمة صغيرة؟ إذا فسدت وفسدت خطها وبتخالتها وبتعمتها وجارتها وباتي بناتها فسدوا، ومع الأقرار لنا نواجه الأيام انترنت وفضائيات ومجلات كلها استعراض من أجل إثارة الغريزة الجنسية. وبالتالي احنا بنعقد الجواب هذه الأئمة وهذه الروايات، فلنقتدي إن كنا مستحيل. إذا نريد نهتد الطريق، نريد نعرف سلامة الطريق، علينا بالاقتداء، ومن ضمن فرزات الاقتداء في قضية الزواج. لذلك نحن بحاجة إلى أن نحمل هذا المشروع الزواج الميسر، ونقف ونخالف كل من يعقد أمور الزواج. هذه مسؤوليتنا. أولادنا نريد نزوجهم، بناتنا نريد نزوجهم. كل ما نريد احنا عندنا بنات يكبروا صوروا عوانس يحرمون من الزواج، حرام. ما هذه ما عندها احساس، ما عندها مشاعر، ما لها حق. الله يجي لابوها هذا مو من لباسنا، هذا مو من عائلتنا، هذا ما عنده مال. وبالتالي الضحيه هي البنت، الضحيه البنت بسبب شنو؟ الافكار الجاهليه. الولد يجي يقول حق ابوه يابا انا اريد اتزوج، ضغط بنتي يضغط عليه، يريد يقول لابوه ايه كل ما تستحيل بعد الجاهل يطالب بحق. الجوعان يقول انا جوعان حرام، بالعكس يقول تعال كيف لا يقولون يضغطوا على اولاد العلاقه. لكن انت قضيه الجنس وهي اخطر، يعني لا باب مغلق، حرام علينا، حرام علينا احنا كاباء ان نعقد المرزون. وعلى الشباب يضغطوا بادب على ابائهم، والبنات كذلك يضغطن على الاباء بادب على ابائهم وامهاتهم للزواج، وهذا حق يطالبوا فيه. ويطلبوا من اباهم من بنات اولاد، يقول انت اذا كنت شيعي انا اتحاكم لفكر اهل البيت، اذا كنت شيعي تعال بيني وبينك الحكم اهل بيت النبوه سلام الله عليه. وواجب على الاب ان يزوج ولده، مسؤول من حق الولد على ابيه ان يزوجه، مو يعقد اموره فضلا عن الفتاه. يضغط على بقاله تفسد سبب فسادها ولده. لا تكرم فتياتكم، سأل الله أن يجعلنا ممن يثبت منهج أهل البيت سلام الله عليهم، يجعلنا ممن يقتدي أثرهم، ممن يتجاوز العادات والتقاليد، ممن يسعى في تيسير أمور الزواج وجميع الزواج. اللهم ارحمنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنك لمعك والأبتر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.